السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم.
إن في الدنيا محنا ورزايا يعتبر بها من يعتبر ويتعظ من يتعظ، فإن الدنيا قلب لا تدوم لأحد على حال. وقد حذر ربنا تبارك وتعالى الأبوين من الخروج من الجنة، فإن الخروج من الجنة معناه الشقوى كما قال عز وجل:
فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى.
فالشقاء كل الشقاء في هذه الدنيا، كم تسعد أقواما وتبكي آخرين ولا يدوم لها سعادة، فترى العبد سعيدا ثم سرعان ما تتقلب عليه الدنيا وتعطيه رأس المجن. كم أفقرت أقواما وأغنت آخرين، وكم أصحت أقواما وأسقمت آخرين. هي الدنيا ليس فيها لذيذ عيش إلا ما كان في طاعة الله عز وجل. وإن العبد حال هذا التقلب من سعادة وشقوة، من سرور ومن حزن وآلام، يحتاج إلى ملاذ يحتمي به، ويحتاج إلى ركن شديد، ولا ملاذ إلا بالله عز وجل. فقد جعل الله عز وجل سعادة الدنيا في القرب منه، وملاذ كل من أراد العوذ به سبحانه وتعالى. قال سبحانه:
وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين.
فدل على أن العبد كلما عظم الدعاء لله سبحانه وتعالى، وكلما أخلص في الذل للملك، كلما عبر هذه الدنيا كسافر ما هو إلا أن تمطى مطية ثم عبر ومضى، بخلاف من أثقلته الدنيا وأقعدته وحيل بينه وبين كل لذيذ. فمن ثم فتح الله عز وجل له بابا إليه.
أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون.
فباب الدعاء باب عظيم، وباب العوذ واللوذ بالله عز وجل من أعظم الأبواب. فإن عرض الشكاية لغير الله ذلة، وإن من أفضى ما في قلبه ونفسه لغير الله قد انكسر. وكان أبو إسحاق السبيعي يقول: عجبا لك يا ابن آدم، لك رب كريم يجيب سؤلك، ما عليك إلا أن تتوضأ وتصلي ركعتين ثم تسأل، فإذا هو قد أجابك إلى ما سأل. بخلاف غيره من الملوك، فإن العبد قد يقف أمام باب الملك في ذلة وانكسار، وربما لا يحصل منه شيء. ربك تبارك وتعالى يحب منك الشكاية إليه، ويكره الشكاية لغيره.
قال: إنما أشكو بثي وحزني الله وأعلم من الله ما لا تعلمون.
كم من مقعد وكم من شاك وكم من لاذع لزعته الدنيا في قلبي، وظهر هذا على بدني.
أشكو إلى الله كما قد شكا أولاد يعقوب إلى يوسف، قد مسني الضر وأنت الذي تعلم حالي وترى موقفي.
إن حال الدنيا يدعو إلى الشكاية، ما فيها من شيء إلا وهو منغص. كل الخلق لو نظرنا إلى أسعد الناس، سواء كان في الدين أو الدنيا، يحتاج إلى شكاية. فمن جمع الله له الدنيا ربما فقد الآخرة، ومن جمعت له الآخرة أضرت به الدنيا، فهما ضرتان لا يتفقان ولا يلتقيان أبدا. العقلاء هم الذين جعلوا الدنيا مطية، العقلاء هم الذين انشغلوا بالله عز وجل. أما هؤلاء الأغبياء من بني آدم هم الذين عطلوا الآخرة، جعلوا الدنيا هي ملذات وشهوات، هذا يمرح وهذا يلعب وهذا منشغل بما لا ينشغل به.
ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون.
قارن بين عطاء الله لك وبين عطاؤك أنت، ماذا قدمت لربك؟ ماذا أعطيت لله عز وجل؟ بماذا قابلت هذه النعم التي أحاطك الله عز وجل بها وأنت غافل الله، بل ربما مذنب عاص مجاهر بالمعصية؟ كم من أقوام لا يتورعون أن يجاهروا بمعصية دون حياء من الملك سبحانه وتعالى، رغم أنه ما حال بينهم وبين نعمة.
أين اللاهون؟ أين اللاهثون؟ أما آن لهم أن يفيقوا؟
أيها المسكين، أقبل على ربك بقلب صادق موقن. والله الذي لا إله غيره، لو وقن اليقين في قلوبنا ما عصينا الله طرفة. اليقين بالله عز وجل يجعل العباد يتعاملون فيما بينهم بالرضا، لأن اليقين يورث في قلبك الذل والخضوع والتوكل على الملك.
ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا.
أيها الحبيب، أعرض شكايتك على ربك، ألقي بقلبك على أبواب ربك، ذلل هذه النفس لله، يعليها الله عز وجل ويعظم قدرك.
في لجة ليس فيها من الضياء بقايا، جفت وغابت ولكن ما زلت أسجي رجايا. يا
فضيلة الشيخ صلاح الدين علي بن عبد الموجود.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، عباد الله، إن في الدنيا محنا ورزايا يعتبر بها من يعتبر ويتعظ من يتعظ، فإن الدنيا قلب لا تدوم لأحد على حال، وقد حذر ربنا تبارك وتعالى الأبوين من الخروج من الجنة، فإن الخروج من الجنة معناه الشقوة، فالشقاء كل الشقاء في هذه الدنيا، كم تسعد أقواما وتبكي آخرين ولا يدوم لها سعادة، فترى العبد سعيدا ثم سرعان ما تتقلب عليه الدنيا وتعطيه رأس المجن. كم أفقرت أقواما وأغنت آخرين،
وكم أصحت أقواما وأسقمت آخرين هي الدنيا، ليس فيها لذيذ عيش إلا ما كان في طاعة الله عز وجل. وإن العبد حال هذا التقلب من سعادة وشقوة، من سرور ومن حزن وآلام، يحتاج إلى ملاذ يحتمي به، ويحتاج إلى ركن شديد، ولا ملاذ إلا بالله عز وجل. فقد جعل الله عز وجل سعادة الدنيا في القرب منه، وملاذ كل من أراد العوذ به سبحانه وتعالى. قال سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي. فدل على أن العبد كلما عظم الدعاء لله سبحانه وتعالى، وكلما أخلص في الذل للملك، كلما عبر هذه الدنيا كسافر ما هو إلا أن تمطى مطية ثم عبر ومضى، بخلاف من أثقلته الدنيا وأقعدته وحيل بينه وبين كل لذيذة. كم من مقعد وكم من شاك وكم من لاذع لزعته الدنيا في قلبه، وظهر هذا على بدنه. عباد الله، إن حال الدنيا يدعو إلى الشكاية، ما فيها من شيء إلا وهو منغص. كل الخلق لو نظرنا إلى أسعد الناس، سواء كان في الدين أو الدنيا، يحتاج إلى شكاية. فمن جمع الله له الدنيا ربما فقد الآخرة، ومن جمعت له الآخرة أضرت به الدنيا، فهما ضرتان لا يتفقان ولا يلتقيان أبدا. فيستحيل أن ترى عبدا من العباد جمعت له الدنيا والآخرة إلا النذر اليسير. ولو نظرنا لحال الأنبياء، ما جمعت الدنيا إلا لنبي أو اثنين، وباقي الأنبياء أضرت بهم الدنيا أي ضرر، حتى أن من الأنبياء من مات من الجوع، ومن الأنبياء من قتله القمل، ومن الأنبياء ما كان يجد إلا ما يواري سواد. فالدنيا والآخرة يحتاجان من العبد إلى وقفات. لا شك أن السالك إلى الله عز وجل وأن السائر في طريق ربه تبارك وتعالى لا بد أن يتعثر في أمر الدنيا، فمن ثم فتح الله عز وجل له بابا إليه. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. فباب الدعاء باب عظيم، وباب العوذ واللوذ بالله عز وجل من أعظم الأبواب. فإن عرض الشكاية لغير الله ذلة، وإن من أفضى ما في قلبه ونفسه لغير الله قد انكسر. وكان أبو إسحاق السبيعي يقول: عجبا لك يا ابن آدم، لك رب كريم يجيب سؤلك، ما عليك إلا أن تتوضأ وتصلي ركعتين ثم تسأل، فإذا هو قد أجابك إلى ما سأل. بخلاف غيره من الملوك، فإن العبد قد يقف أمام باب الملك في ذلة وانكسار، وربما لا يحصل منه شيء. ربك تبارك وتعالى يحب منك الشكاية إليه، ويكره الشكاية لغيره. ومن ثم نرى أن الأنبياء جميعا في وقت العواصف من المحن وعند عظيم الشدائد ما كان لهم ملاذ إلا لله وبالله عز وجل. حينما ضاق على نوح السبل وحيل بينه وبين هداية قومه من صد وإعراض ومن سخرية واستهزاء، نادى واستغاث بربي أني مغلوب فانتصر. ما شكى وما عرض الشكاية على عبد من عباد الله قط، بل استغاث بالملك سبحانه وتعالى الذي أمره إن أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أني مغلوب فانتصر، فجاء الجواب. وهذا يدل على أن العبد إن كان على يقين في سؤاله لربه فإن الله عز وجل يعطيه سؤلا. ولكن إذا سأل العبد ربه سؤال المختبر، سؤال من يبتلي ربه أيجيب أم لا، فإن الله هو الغني بذاته. ولذلك لما كان الدعاء من أعظم القربات، لأن في الدعاء ذل ومسكنة وتضرع، فإن خل الدعاء من الذل والمسكنة والتضرع لا يقبل. فإن العبد أضعف ما يكون حال الطلب. فإن جاءك سائل يكلمك من علو ويكلمك من رفعة مكان غالبا لا تعطي. أما إن جاءك سائل منكسر متضرع ذليل قل أن تمنعه. ولله عز وجل المثل الأعلى. فأيها الحبيب، ربنا تبارك وتعالى أجاب طلب نوح ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا، انتقام عاجل لمن ظلم هذا النبي وصبر، لأن نوح عليه السلام ظل يدعو هؤلاء ما يقرب من 1000 عام. فلما سدت الأبواب وحيل بينه وبين المسير مع هؤلاء القوم استغاث بالملك، فجاء العقاب بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. ولو تأملنا لحال يعقوب وولده يوسف عليهما السلام فإنهما وقعا في ضر عظيم، إذا بهذا الأب فقد ولده على حب شديد له، حتى أنه ابتلي بالعمى من شدة الحزن والألم على هذا الولد. وكذلك هذا الابن وقع في وحشة عظيمة بسبب فراقه لأبيه، ثم وقعت له محنا عظيمة. حتى نتأمل حال الابن حينما عرضت عليه الدنيا بفتنها ومصائبها، فلاذ بالملك، لاذ بالله عز وجل، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. يستغيث، وإلا تصرف عني كيدهن، أي إن لم تنقذني وتنجدني من هؤلاء النسوة الفاتنات ربما يضعف قلبي، أصب إليهن وأكم من الجاهلين. فلما استغاث بالملك حال الفتنة استجاب الله له، وأكم من الجاهلين، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. أيها الحبيب، وكذلك حال الأب، كانت عيناه تنهمران على الولد، فكلما عيب على هذا يقول إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، هذه علامات تغلبني، أما شكايتي فإنما هي إلى الله، وملاذي على الله سبحانه وتعالى، وأعلم من الله ما لا تعلمون. وزكريا عليه السلام لما اشتاق إلى الولد ورأى من عظيم آيات الله لمريم دعا ربه ونداه نداء خفي، قيل قام من الليل وهو أسكن ما يكون فيه العبد، ولاذ بجناب الله سبحانه رغم أن الأسباب عند زكريا غير موجودة، فنادى ربه نداء خفي أي في هذا الليل، وظل يدعو ويستغيث بالله عز وجل في طلب الولد، فاستجاب الله عز وجل وأعطاه يحيى. ولو تأملنا لباقي حال الأنبياء لرأينا أن حالهم كان السؤال والاستغاثة بالله عز وجل في الرخاء وفي الشدة. أيها الحبيب، تتقلب عليك الدنيا. ما الذي يجب عليك؟ أولا لابد أن نعلم أن الدنيا بالنسبة للآخرة لا تساوي شيء، ومن ثم وجب على العقلاء ألا ينشغلوا بها طرفة عين. مثل الدنيا بالنسبة للآخرة كرجل وضع أصبعه في الماء ثم أخرج، فلينظر بما يرجع له، أي من ماء هذا البحر. فمن ثم لما كانت الدنيا مشغلة وكانت معطلة كان لزاما على العبد أن يستغيث بالله سبحانه وتعالى. لقد تقلبت الدنيا على الأفاضل والأخيار، ورغم ذلك ما أثرت في قلوبهم قط، إنما كانوا يتسلون، وكان يعزيهم أن في الآخرة دارا هي الجنة، وأن هذه الجنة فيها نعيم الأبد، وأن العبد في الدنيا في حال اختبار وابتلاء، والدنيا لحظة. قال الفضيل بن عياض: لو كانت الدنيا ذهب فان، أي ذهب ولكن سيفنى، والآخرة خزف باقي، لكانت الآخرة أفضل من الدنيا. لو أن شخصا أعطاك قنطارا من الذهب عاري لمدة أسبوع فيأخذه، خير لك أم يعطيك قلة من خزف لك تتملكها؟ العاقل يقول القلة، ماذا أفعل بهذا الذهب حينما أخذ أسبوع ثم ينزع من يدي؟ كذلك الفرق بين الدنيا وبين الآخرة. ولذلك العقلاء من بني الإنسان هم الذين انشغلوا بالآخرة، والأغبياء من بني آدم هم الذين انشغلوا بالدنيا. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. ما رأينا أحدا خرج من الدنيا بعمارة ولا بسيارة ولا بأموال ولا بأطيان ولا بشيء، إنما خرج بكفن، وهذا الكفن ربما لا يلبث معه إلا أيام ثم يبلى. فالعاقل هو الذي ينشغل بالآخرة. دخل محمد بن كعب القرظي على عمر ابن عبد العزيز، وكان صديقا صاحبا له حينما كان أميرا على المدينة. وكان عمر قد انشغل قليلا بالدنيا، فلما رآه محمد قد تغير حاله، شحب اللون، غارت العينان، أصبح معه من الدنيا في كفه ويده القليل رغم أنه ملك الدنيا. فما تكلم محمد بن كعب بل نظر مليا إلى أمير المؤمنين متعجبا، فقال له عمر: ما لك يا محمد؟ ما هذا الدهش؟ فقال محمد بن كعب: يا أمير المؤمنين، الذي أهمني وأعجبني أن حالك تغير، شحب لونك وغارت عيناك ونحل جسمك وبدا عظمك، فما الذي حدث لك؟ فقال له عمر: يا محمد، كيف لو رأيتني بعد موتي بثلاث وقد دليت في حفرتي، ورأيت حدقتي أي عيني قد سالت على وجنتي، ورأيت منخري قد سال دما وصديدا، ماذا تقول؟ هذا حالك بعد خروجك من الدنيا بأيام. ولذلك العقلاء هم الذين جعلوا الدنيا مطية، العقلاء هم الذين انشغلوا بالله عز وجل. أما هؤلاء الأغبياء من بني آدم هم الذين عطلوا الآخرة، جعلوا الدنيا هي ملذات وشهوات، هذا يمرح وهذا يلعب وهذا منشغل بما لا ينشغل به. مر عالم من العلماء على شباب يلعبون ويمرحون فقال جاء لي عاقل منهم وليس فيهم عقلاء من انشغل عن الآخرة، فقال يا هذا على ما تضحك بملء فيك، هل علمت ساعة موتك لتستعد لها؟ هل عندك وقت محدد متى ستخرج من الدنيا فتلعب ما شاء أن تلعب، ثم قبل الموت بقليل تجهز أمورك، أعندك زمن بموتك؟ قال لا. فقال سبحان الله، هل جاءتك براءة من النار؟ قال لا. هل جاءك صك بدخول الجنة؟ قال لا. قال فعلم الضحك، لما أنت لا تهتم بأمر آخرتك ولا تنشغل بهذا الأمر العظيم؟ أيها الأحباب، كم لنا من ذنوب وقل من يستغفر، كم نقع في بلايا ورزايا، وكم نشتكي الله عز وجل لهذا العبد، لهذا المخلوق الضعيف، نشتكي من يرحم لمن لا يرحم؟ أيها الأحباب، الدنيا مزرعة مطية، بيت النبوة أصابهم ضر عظيم وكانوا في غاية من السعادة، ما كانت هناك شكاية قط، إنما الشكاية من عبد ضعف اليقين في قلبه. ذكر بعض الصالحين أنه كان يطوف بالبيت، وهذه القصة ذكرها النووي في كتابه الأذكار في آخر كتابه في باب الدعاء، كان يطوف رأى عربيا قد تعلق بأستار الكعبة يبكي. انظروا لحال هذا الأعرابي البدوي الذي ما عنده من العلم إلا أنه علم حقيقة أمره، استغاث بربي وهو يقول اللهم إن استغفاري مع إصراري لؤم، إني أعصي الله عز وجل ثم أستغفر ثم أعصي ثم أستغفر، هذا لا يكون إلا من لئيم، لأن الإنسان صفي القلب زكي النفس إن وقع في معصية الله عز وجل يعاهد الله على الإقلاع والإنابة، فتكون أبغض الأشياء إلى نفسه. هذا الأعرابي يقول اللهم إن استغفاري مع إصراري لؤم، ولكنه وقع في أمر آخر، وإن تركي الاستغفار ما علمي بسعة عفوك عجز، كم تتقرب إلي بالنعم يعطيك الله عز وجل بلا سؤال، يمنحك الله من العطايا بدون سؤال، فكم تتقرب إلي بالنعم مع غناك عني، وأتبغض إليك بالمعاصي والذنوب مع افتقاري إليك. سبحان ربي، قارن بين عطاء الله لك وبين عطاؤك أنت، ماذا قدمت لربك؟ ماذا أعطيت لله عز وجل؟ ماذا أو بماذا قابلت هذه النعم التي أحاطك الله عز وجل بها وأنت غافل الله، بل ربما مذنب عاص مجاهر بالمعصية؟ كم من أقوام لا يتورعون أن يجاهروا بمعصية دون حياء من الملك سبحانه وتعالى، رغم أنه ما حال بينهم وبين نعمة. أيها الحبيب، يقول هذا الرجل الأعرابي مستغيثا بالله عز وجل، فأدخل عظيم جرمي في واسع رحمتك. العبد متقلب الحال، إن جعل بينه وبين ربه علاقة يستغيث بالله عز وجل كلما وقع في كرب، لاذ بحمى الملك. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول، والحديث في الصحيحين من طريق ابن عباس رضي الله عنهما، إذا أصاب العبد كربا دعا الله عز وجل فقال لا إله إلا الله العظيم الحكيم. لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم. كلما عرفت ربك كلما انكسرت نفسك، وإذ بك تلوذ بجناب الله عز وجل. وما قدر الله حق قدره، من قدر الله عز وجل وعرفه لا يلوذ إلا بجنابه. ومن لم يعرف الله هام على وجهه يستذل بين أيدي العباد. يقول بعض أهل العلم إن دعاء الله عز وجل علو، لأنك تدعو الذي في السماء، ودعاء المخلوق ذل. كم من طالب حاجة من حقير لا يملك هو لنفسه نفعا أو ضرا، فيستذل بين يديه ويقرب الوسطاء، وربما يقف على بابه ولا مجيب. لماذا؟ لأن القلوب قد انخلعت من الوقوف أمام باب الملك. هناك باب واحد، إذا وقف أمامه العباد يستجاب له، بل هو سبحانه وتعالى الملك يدعوهم إليه. فإن الله عز وجل ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا. سبحان ربي، ما أعظمه من ملك، قاهر جبار متكبر غفور رحيم ودود، يتودد إليك، يتودد إليك ويدعوك إليه. ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل من سائل فأعطيه. يا أصحاب الحاجات، أوقفتم بباب الله عز وجل لحظة بذل وانكسار فسأل كل حاجته؟ والله عز وجل غني، خزائنه ملأى لا تغيضها نفقة منفق، سحاء الليل والنهار يجود على عباده. أرأيتم منذ أنفق، منذ خلق السماوات والأرض، ما نقص من ملكه شيء، لأنه الملك، الملك يعطي بلا حد. هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ وفي الحديث القدسي يقول عز وجل: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، كل الخلائق إن قاموا في مكان واحد وسألوا الله عز وجل بمختلف اللغات على اختلاف الحاجات، كل له حاجة في لحظة واحدة، لأجاب الكل دون أن ينقص من ملكه شيء. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أغمس البحر. روت أم سلمة، والحديث في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا ابتلي ببلية ثم قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأبدلني خيرا منها، إلا أبدله الله خيرا منها. قالت أم سلمة رضي الله عنها: فلما مات زوجي أبو سلمة تذكرت هذا الدعاء فقلت. ثم وقفت عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أبدله الله خيرا منها. فما كلمت أحدا، إنما هاجس في نفسها قالت: فقلت لنفسي: ومن هو خير من أبي سلمة؟ من أفضل من أبي سلمة؟ ما تكلمت، هذا كان في قلبها. فما مرت أيام بعد أن اعتدت إلا وطرق بابها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلما قويت العلاقة بين العبد وبين الرب أعطاه الله عز وجل سؤله. أصبغ بن زيد كان من الزهاد العباد، والإنسان مطلوب أن يأخذ ببعض الأسباب دون أن يقع في الحرام، فإن غالب العباد اعتمدوا على الأسباب في طلب الرزق فخلطوا بين الحلال وبين الحرام. لو علم العبد أن الله عز وجل ضمن أرزاق العباد ما أكلوا حراما أو شبهة قط، ولكن لضعف اليقين وابتلاء الله عز وجل للعبد عندها يختل عنده الميزان فيقع في الشبهات ثم يرتع وينتقل إلى الحرام. أما من كان على يقين بالله عز وجل إن جاءه الرزق من حلال فنعمة، وإن جاء من حرام فلا، ولو بات طاوية أي بات سيموت من الجوع فالحرام لا. وما أحل الله عز وجل للمضطر أن يأكل الحرام، أحل الميتة، أحلت الميتة حال الاضطرار، أما الحرام فلا، لا يحل لك أن تأكل ربع رغيف خبز من حرام. فغالب العباد يقعون في زينة الدنيا وشهواتها وعدم اليقين بالله عز وجل. فهذا الرجل أصبغ بن زيد كان من العباد الزهاد، وكلما خرج في طلب عمل وكان ضعيف البصر ضعيف البدن، كلما رفضه القاصي والداني، ما عندك إمكانيات للعمل؟ قالوا ما نحتاج إليك، ضع، رجل ضعيف وضعيف البصر. فظل في بيته أياما، كلما خرج يطلب عملا رد، وهو رجل متورع عن أكل الحرام. قال فظللت طاويا 3 أيام أنا وآل بيته، كان عنده بنية صغيرة. قال ففي اليوم الثالث أو الرابع جاءت ابنتي تترنح ثم ألقت بنفسها بين يدي وقالت يا أبتاه الجوع، أي كأنها كادت أن تقتل من الجوع، وما أصابها ما أصابها إلا من الجوع. قال فما استطعت أن أبقى في البيت. قال فخرجت إلى المسجد، وكان هذا عند الغداء أي عند طلوع الشمس. قال فجلست في المسجد فصليت الظهر، كأنه هارب من هذه المسؤولية ما وجد لها حل، فصليت الظهر ثم قعدت في المسجد، فصليت العصر ثم قعدت في المسجد، وصليت المغرب ثم قعدت في المسجد، ثم صليت العشاء واستغثت بالله عز وجل، ربي أنت أعلم بحالي. قال ثم عدت إلى البيت أقرب قدما وأؤخر أخرى. قال فلما اقتربت من بيت سمعت أصواتا كأن بالبيت جلبه. قال فطرقت الباب على حذر فإذا بابنتي الكبرى تقابلني ببشاشة وترحاب، فقلت ما بكم؟ قالت أين أنت منذ الصباح؟ جاءنا بعد منصرفك رجل قال أنه أخوك وأنه كان غائبا عنك منذ فترة، فجاءنا بهذا المال وبهذا الطعام وبهذا الأقط نوع من اللبن، ثم انصرف. قال فرأيت البيت قد امتلأ بهذه الخيرات، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. ربما يقول قائل أقعد في بيتي وأنتظر الفرج، ما قال الله هذا؟ خذ الأسباب الحلال، فإن حيل بينك وبين الحلال سترى أيها المسكين من عظيم آيات ربك الكبرى. أبو إسحاق عاصم بن أبي إسحاق من مشاهير القراء، وهو عاصم ابن أبي النجود المشهور المعروف، قال أصابتني خصاصة شدة، وكان ربما يعني بين الحين والآخر يطلب بعض المال بعمل ما، وكان عاصم بن أبي النجود لا يأخذ على قراءته أجر. قال أصابتني خصاصة، قال فذهبت إلى صاحب لي أطلب منه بعض المال أعرض حاجتي. قال فلما توجهت إليه وعرضت حاجتي فلما سمعني تغير، فغيرت الصورة وقلت البشاشة التي كانت على وجهي، وجلس أمامي كأنه يتقلى، أي كأنه على مقلاه يضطرب. قال فتركته وانصرفت. قال فخرجت إلى الجبانة، والجبانة الأرض فسيحة يصلون فيها صلاة العيد بعيدة عن المدينة أو عن القرية. قال فظللت أسجد وأدعو الله عز وجل وأستغيث به، اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، ولا تكلني إلى مخلوق تكن له علي من، وأنا قارئ القرآن أقرأ كلامك. قال بينما أنا ساجد أناجي ربي في هذا المكان الفسيح الذي ليس فيه أحد، قال فإذ بي أسمع صوت وجبة عند رأسي، صوت ارتطام. قال فرفعت رأسي فإذا أنا بكيس أحمر مربوط، فتحته فإذا به 80 دينارا من الذهب، وإذا بقطعة من القطن ممتلئة بالمجوهرات. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، من أيها المسكين أقبل على ربك بقلب صادق موقن، والله الذي لا إله غيره لو وقن اليقين في قلوبنا ما عصينا الله طرفة عين. كان سفيان الثوري وهو على فراش الموت يبكي فيقول أنت خائف من ربك؟ قال لا والله، بل والله الذي لا إله غيره لو خيرت بين محاسبة أبوي لي وبين محاسبة ربي لقلت محاسبة ربي. يعني بمعنى لو قيل لك يوم القيامة بما ترضى، نترك الحساب لأبويك ومعلوم أن الأبوين لن يعذبا ابنيهما قط، فكيف بربك الذي هو أرحم بك من أبويك؟ ولكن ضعف اليقين غلب على قلوب فقراء الدين، فمن ثم نرى الرشا، نرى أكل الحرام، نرى الاستغاثة بغير الله، نرى الإعراض لغير، بل إن بعضهم قد يتذلل لعبد حقير في قليل جدا جدا من أمر الدنيا. ووالله لو قرب هذه الاستغاثة في ملك الدنيا لأعطاه الله عز وجل إياه، إن لم يكن في الدنيا ففي الآخرة. قال فأخذت الدنانير والمجوهرات، قال بعت المجوهرات واشتريت بيتا ووسع الله علي وأبقيت الدنانير لوقت الحاجة. أيضا شقيق البلخي، وكان من العباد، كان رجلا صالحا، وقع في محنة عظيمة، وهي أنه أصابه ضر في ماله وفي عمله وفي أشياء كثيرة، فإذا بآل بيته يتضررون من وجوده، خرج هائما يطلب الحلال فما وجد، يتقلب يمنة ويسرى. قال فذكرت صاحبا لي وكان يحبني جدا وكان موسرا عنده من المال الكثير، فذكرته فقلت هو عرض علي أن يعطيني ما شئت وأنا الآن في خصاصة في شدة، فقلت أستخير الله عز وجل قبل أن أذهب إليه. قال فصليت ركعتين، وبعد أن فرغت من التشهد أصابتني سنة، فإذا برجل يقترب مني ويهزني هزة ويقول يا شقيق أتدل العباد على الله وتنساه، تذكر صاحبك وتنسى ربك؟ قال فبكيت واستحييت من نفسي وعدت إلى البيت. قال فوالله قابلوني من في البيت بشيء من الضر، ما مكث معهم إلا قليل إلا وصاحبي الذي ذكرته يطرق علي الباب، فخرجت فقرب لي الكثير فقلت له لا، فأقسم بالله وألقاه في الدار، ثم أخذني من يدي وقال هذا لآل بيتك وأنت جي معي. قال فأخذني وترك لهم المال. أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ عباد الله، قلوبنا تحتاج إلى يقين، إلى يقين بالله عز وجل، أن تكون أوثق بما عند الله عز وجل منك مما في يدك. الذي في يدك ربما لا يصل إلى فمك، وربما لا يصل إلى جيبك، وربما تقبض قبل أن تتمتع به، وما عند الله عز وجل أوثق. عودوا إلى ربكم واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، كلما عظم اليقين في قلبك كلما اقترب القلب من ربك. ربك كريم، جواد بك رحيم، لا يريد منك إلا الشكر، ولا يريد منك إلا الدعاء. وإن الله سبحانه وتعالى يحب من عبده الملح. ألا ترون أن العبد كلما أكثر من الدعاء، كلما انكسرت نفسه وذلت للملك سبحانه وتعالى، وفي الحديث إن الله عز وجل يستحيي إذا رفع العبد يديه إلى السماء أن يقول يا رب، أن يردهما صفرا، أي خاويتين بلا عطاء. يعطيك عاجلا وآجلا، ومن رحمته بك إن دعوته في طلب الحاجة، فهو رحيم كريم عليم حكيم. إن علم أن هذه الحاجة ستضر بك في العاجل أجلها لك، وجعلها لك وقت ما يصلحك، إما في الدنيا وإما في الآخرة. فلا تقل دعوت فلم يستجب لي. اليقين بالله عز وجل يجعل العباد يتعاملون فيما بينهم بالرضا، لأن اليقين يورث في قلبك الذل والخضوع والتوكل على الملك. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حال رجلين من بني إسرائيل، خرج أحدهم إلى بلد فنزل على رجل فطلب أن يستقرضه مالا، طلب أن يستقرضه 1000 دينار، فقال له هذا الرجل الذي عنده المال شاهدي. قال شاهدي الله، ما معي أحد، أنا غريب. فقال وكيل يضمنك. قال وكيلي الله. فهذا الرجل استحيا، يعني سبحان ربي، أثق في رجلين شاهدين أو أثق في وكيل قد يظلم أو يجور أو يكذب أو ينكر، ولا أثق بالله عز وجل؟ فقال نعم رضيت. وفي رواية صدقت، كلامك صواب، صدقت. لو تعامل الناس باليقين ما كذب أحدهم على الآخر، وما سرق أحدهم الآخر، وما غش أحدهم الآخر. والله كنت مرة أشتري من رجل فاكهة وحاولت أن أعرض عنه حتى لا يتضرر في وضع الفاكهة، فأخذت الكيس وذهبت إلى البيت فما وجدت فيه واحد وأقسم بالله على هذا واحدة صالحة. هؤلاء بشر، هؤلاء بشر، هؤلاء خلق من خلق الله عز وجل يعيشون بدين الله عز وجل، بئس هؤلاء القوم. فهذا اليهودي، فهذا اليهودي الرجل هذا لما ذكر بالشاهدين وبالوكيل الله قال صدقت وقال رضيت، فأعطاه الألف دينار. فركب الرجل الذي استقرض المال وذهب إلى عمله واستفاد من ماله، فلما جمع المال أراد أن يرده في الموعد الذي حدده لصاحب المال، فوقف على الجانب الآخر من البحر ينتظر سفينة ليذهب فيرد إليه المال، وكان هذا من الصباح، فكان الجو متغيرا والرياح مرتفعة ولا سفينة ولا شيء، ظل إلى أن اقترب المساء يعني قرب العصر، فقال ربي أنت تعلم أني اخترتك بدل شاهدين وجعلتك ضامنا علي لهذا الرجل ولا أبلغ الوسيلة للوصول إليه. فجاء بخشبة ونقرها ووضع فيها الألف دينار ثم سد عليها سدا محكما ثم ألقاها في البحر، ثم انتظر حتى يأتي اليوم التالي أو الثالث ويذهب ويعيد المال مرة أخرى لأنه خاف على الرجل أن يظن به ظن سوء، أنه استشهد بالله فكذب أو رضي بالله ضامنا فكذب، لا. والآخر كان ينتظره في الموعد عسى أن تأتي سفينة، انتظر إلى أن حل المساء ولا سفينة، فإذا يرى خشبة تسبح على الماء وتقترب منه، فقال سبحان الله إن لم أرجع بالمال أرجع بهذه الخشبة لأهلي يستفيدون بها. فأخذ الخشبة ثم ذهب بها ونقرها، فإذا به يرى الألف دينار بداخل الخشبة ملفوفة في كيس، فحمد الله عز وجل. جاء الرجل بعد يوم أو يومين ومعه الألف دينار، فقال هذا مالك وقد تعطلت عنه بسبب كذا وكذا. فقال له صاحب المال أما أرسلت لي المال؟ قال أقول لك حيل بيني وبينك البحر. قال يا هذا ارجع بألف دينارك فإن الله ردها عنك. كيف نعلم الناس اليقين بالله عز وجل؟ هذا السارق، هذا المرتشي، هذا الكذاب، هذا الذي يتعامل مع الخلق بخسة نفس، أعلى يقين بالله عز وجل؟ ما الذي يضرك؟ من سمع أن أحدا مات من الجوع؟ لا شيء، لا أحد. ولكن النفوس حينما تخس تراها متطلعة متطلبة. بعضهم والله أخبرني بهذا، يعني من الله عليه بتوبة أخبرني قال كنت لا أستشعر بطعم الحلال قط، فقلت له والحرام؟ قال لا هذا ولا ذاك، لا هذا ولا ذاك، لكن يقصد الحلال ما استطعم به. لماذا؟ حينما ترى تفاحا برتقالا نظيفا نقيا مع خبيث منت، أتأتيك نفسك أن تأكل هذا الطيب وسط هذا الخبيث أم لابد أن تنقيه وتبعده؟ أيها الحبيب ربك كريم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. كن على يقين بربك لا يرد سؤل سائل ولا يحيل بين دعاء داع، كلما دعوت كلما أعلى الله قدرك ورفع الله شأنك وعظم لك أمر الدنيا والآخرة. ألا ترون أن الراضي عن الله تراه طيب النفس، تراه غنيا وقد لا يملك مليما واحدا، تراه عزيز النفس وربما لا يجد كسر خبز. لماذا؟ لأن الله أعطاه قناعة. وكم ذكرت كثيرا قصة المحمدين طلبة العلم الذين سافروا إلى مصر وأضر بهم الجوع ما يربو ويزيد على 3 أو 4 أيام. فقالوا حلت لنا المسألة، سنموت جوعا، حلت لنا المسألة. فقالوا فلان فلان، فضربوا القرعة على واحد منهم فخرجت على محمد بن إسحاق بن خزيمة، فارتجف يسأل، فقال دعوني أصلي ركعتين. فدعا واستغاث بالله عز وجل، فلما فرغ من تشهدي طرق الباب، وإذا بالمال والطعام على الباب يأتي به أمير مصر، وقد رأى رؤيا، رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: أنت هنا تتنعم في ملكك والمحمدون يطبغون جوعا. ثم قال: يقسم عليكم الأمير إن أصابتكم حاجة أن ترسلوا إلي، وما أرسلوا لي، بل كفاهم المال والطعام إلى أن خرجوا من مصر، وما من واحد منهم إلا وفتح الله عليه الدنيا. من استعفى أعفه الله، من استعفى أي طلب العفة لنفسه لا سأل. وكان جرير بن عبد الله البجلي إذا سقط صوته، الصوت كرباج، لا يسأل، يناوله شخص دعه مكانه. لما؟ قال: ولقد بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن نسأل الناس شيئا. عف نفسك، ترى الناس لك كالخدم تحت يدك وقدمك. أما إن سألت الناس فأنت حقير دني. سأل رجل من أهل الكوفة أو أهل البصرة، سأله: كيف ساد فيكم الحسن، الحسن البصري، لما الكل يحبه عندكم؟ فقال الرجل: بمسألة واحدة ساد وتعلقت به القلوب. قيل: ما هي؟ قال: استغنى عن الناس، لا يطلب من أحد حاجة قط، الناس تضر بهم إن سألتهم، حتى ولو كان أبوك. ألا ترون أن الطفل الملحاح يتدجر منه الأبوان؟ هذا شيء طبيعي، النفس تمل الشخص السؤول. قيل: بما ساد الحسن؟ قال: ما احتاج إلى أحد من الخلق، واحتاج الناس إليه جميعا، كل أراده. أيها الحبيب، أعرض شكايتك على ربك، ألقي بقلبك على أبواب ربك، ذلل هذه النفس لله، يعليها الله عز وجل ويعظم قدرك. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يغفر ذنوبنا. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، واجعلنا ربنا من الهداة الراشدين. وأقم الصلاة.